بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل
وسلم. ينبغي أن نستدرك على ما تقدم من البحث لتتميمه، لا من باب التعديل وإنما من باب التكميل والتتميم. احنا تقريبا ختمنا البحث عن مادة الأمر ودلالتها على الوجوب ومنشأ دلالتها على الوجوب، وذكرنا الثمرات في ذلك. ينبغي أن نشير إلى بعض ما قد يستشكل به على القول بالإطلاق، زيادة في تعميق المطلب وتحصيل البصيرة فيه. فقد يقال، احنا ذكرنا بعض الإشكالات على القول بالواقع، وقررنا القول بالإطلاق فيما سبق، وانتهينا إلى القول بالإطلاق ثم رتبنا الثمرات. بعد ذلك وجدنا أنه قد يكون هنالك بعض الإشكالات توجه إلى القول بالإطلاق، يعني تخالف ما انتهينا إليه، فلا بد من النظر فيها والتأمل فيها. مناقشة القول بالإطلاق بأنه يقتضي أن يكون الوضع في مادة الأمر للطلب، وهذا الأمر باطل من جهتين، يعني كون الوضع للطلب باطل من جهتين. الأولى النقض، بأن مادة الطلب لو كانت موضوعة لكانت، لو كان مادة الأمر لو كانت موضوعة للطلب لكانت مرادفة له للطلب. ومن الواضح أنها لا تصلح لأن تحل محلها، كما يحل أي مرادف في محل مرادفه. أنت الآن إذا ادعيت أن مثلا كلمة الإنسان مرادفة لكلمة البشر، فعادة يمكن أن تستبدل كل منهما في بالأخرى في أي جملة من الجمل، عادة هكذا، إلا أن يكون يوجد فرق فلا يصح الاستبدال، وإلا الترادف هو يقتضي إمكان الاستبدال، صحيح؟ ونحن نجد أن هذا الأمر جدا مخالف للوجدان العرفي، أننا بدل أن نذكر مادة الأمر نعوضها بمادة الطلب، يختل الكلام. مثلا إذا واحد قال مثلا آمرك بكذا، ومثل ما يقول أطلب منك كذا، يوجد فرق. أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يطلب العدل والإحسان، شوفون هل تصلح أن تكون في محل تلك، يوجد فرق. وهذا شاهد بعدم كوني مادة الأمر موضوعة للطلب، والركن الركين في نظرية الإطلاق التي تبنيناها وتبناها قبلنا المحقق العراقي ببيانه وتقريبه، الركن الركين فيها هو أن مادة الأمر موضوعة للطلب، وأن الوجوب يستفاد من الإطلاق، صحيح؟ فهذه الجهة إذا اختلت يعني يختل المطلب. الجهة الثانية الحل، بأن الطلب طبعا هو ما سبق وأشبه بالنقض، قد يكون لا يسمى نقضا بالمعنى الأخص، لكن هو على أي حال إن أحببتم أن تعدلوا العبارة فالأمر لكم. الثانية الحل، الجهة الثانية في الإشكال هي جهة الحال، وذلك بالالتفات إلى أن الطلب أعم من الأمر، فالأمر متقوم بالاستعلاء والطلب ليس كذلك. وعليه فلا صحة للقول بأن الأمر موضوع للطلب. كيف يدعى موضوع للطلب؟ وقد تكرر هذا في كلمات، عادة كل من يقول بالإطلاق أول ما يبدأ يعني يقرر بمطلبه يقول أن الأمر موضوع للطلب وأنه بالإطلاق نستفيد الوجوب، صحيح؟ فإذا هي أصل القضية مع الإشكال فكيف أصلا يبنى عليها القول بالطلب؟ فالأمر يكون أشكل. على أي حال هذا الإشكال قد يمكن دفعه بالتوجه إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن معنى القول بأن الأمر موضوع للطلب لا يراد منه أن الطلب مرادف له، بل المراد أنه ليس موضوعا للوجوب بالخصوص، وإنما للطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، بحيث ذكرنا أنه يترتب على ذلك أنه إن استعمل في الاستحباب كان حقيقة لا مجازا. هذه كانت القضية الأساسية التي يعني تقرب أن الأمر ليس موضوعا للوجوب، أن مادة الأمر ليست موضوعة للوجوب وإنما هي موضوعة للطلب، هكذا كنا نقول. فهذا تعبير وإن جرى على ألسن الأصوليين، ونحن أيضا هم كنا نقول هذا فيما سبق، لكن هذا تعبير يقصد منه نفي كون المعنى الموضوع له هو الوجوب بالمعنى الاصطلاحي المقابل للأحكام التكليفية الأربعة الأخرى، يعني الاستحباب والكراهة والآخرة. كما قد يقال في مقام بيان المعنى اللغوي الوضعي يقال سعدان نبت نبتة مثلا، والنبتة مو هي سعدان موضوع لمعنى النبتة، يحمل عليها الآن. فإحنا ماذا نقول؟ نقول هذا ليس موضوعا للوجوب وإنما هو موضوع للطلب، مو بقصد أن يكون هو كلمة الطلب هي يعني تساوي الموضوع له. واضح إن شاء الله؟ سأحنا نضرب مثال آخر قد يكون سعدان. واحد يقول ما هو الأسد؟ الأسد إلم الموضوع، نقول الأسد مو موضوع للرجل الشجاع، الأسد موضوع للحيوان المفترس. واحد أيضا يشتشكل عليه يقول فقط الأسد حيوان مفترس، يصير واحد مثلا بدل ما يقول مثلا فلان كالأسد كتشبيه مع هذا معنى حقيقي مو مجازي، فلان كالأسد يقول فلان كالحيوان المفترس، وهي فرق. فلان كالحيوان المفترس قد يصير ذم، أما فلان كالأسد يصير مدح، مع أنه أنت تقول الأسد يعني الحيوان المفترس. فهذا مو المقصود منا عندما نقول الأسد موضوع للحيوان المفترس، سعدانة موضوع للنبتة مثلا أو نبتته، أو مثلا الأمر موضوع للطلب. مو المقصود منه أنه مرادف إله وأنه هذا يمثل المعنى الحقيقي التام له، بل المقصود أنه هذا موضوع لمعنى جامع بينه وبين الاستحباب اللي هو الطلب، لكن مو معنى أنه هذا هو مرادف إله. قد نوضح أكثر. عندما نحمله أو نحمل الطلب عليه ونقول هذا مثلا موضوع للطلب أو هذا طلب، الغرض نفي الاختصاص بالوجوب، نفي اختصاص الاختصاص بالوجوب نحو تعريف للموضوع له، وإن لم يكن تعريفا تاما جامعا مانعا مرادفا محققا للهوهوية بين المعرف والمعرف مثلا على ما يقتضيه، والمساواة مثلا بين المعرف والمعرف على ما تقتضيه شروط التعريف المنطقية الارتكازية اللي هو المنطق أيضا ما عنده اصطلاح خاص به في باب التعريف، وإنما هو تقريبا هو نزل الارتكازات وبين الارتكازات في هذا المجال، يعني مو قضية علمية خاصة وإنما هي قضية عامة بها تحليل للمرتكزات، خصوصا مع كون المعنى الأعم وهو الطلب الآن في المقام بل حتى في غيره في أمثاله ليس محمولا خارجا عن حقيقته، بل هو محمول من نفس حقيقته، بل هو من أجناسه القريبة، أصلا هو في المقام هو جنسه القريب، لكن احنا قاعد نتكلم كقضية عامة أنه في بعض الأحيان يذكر المعنى بتعريفه بالأعم، وهذا ما قد تبتلون ونبتلي به في مراجعة كتب اللغة كثيرا، فمن نشوف يقولون هذا موضوع للمعنى كذا نتصور أنه هذا مرادف إله، هم مو في مقام بيان المرادفة التامة وإنما في مقام توضيح ودفع مثلا وهم اختصاصا بشيء ما. فتارة كما ذكرنا يكون ذكر المعرف صالحا لتقديم الإجابة عن كلمة ما هو اللي هو يحقق الماهية، يبين الماهية، يبقى يختلف المعرف عن المعرف بالإجمال والتفصيل، فهذا يبين الجنس المعرف يبين الجنس والفصل، أو في بعض الأحيان يصير ما يصير حد تام يصير رسم تام مثلا الجنس والخاصة وإلى آخره مما هو مذكور في باب يعني المنطق الذي ذكرت أنه يعرف الارتكاز، ولكن هذا ما يمنع أنه في بعض الأحيان يحسن عرفا أن يبين الأعام ويكون المراد منه دفع وهم الاختصاص، يعني شلون عندنا مثلا فكرة الأمر في مقام توهم الحظر يدل على الإباحة، هنا من نجي نعرفه بالأعام في مقام دفع توهم مو في مقام رسم الحد الدقيق له، وكأننا نريد أن نعرف الكلمة ما هو المراد من الكلمة القول المفرد مثلا وما أشبه ذلك من الأمور لنعطي تعريف دقيق له، مو هذا قصدنا، فنقول موضوع للطلب يعني ماذا؟ يعني هو يشمل الاستحباب والوجوب من حيث الوضع على حد سواء، والفرق بينهما من حيث الإطلاق ليس إلا، هذا غرضنا. فبعد ما يشكل علينا أنه كيف تقولون الأمر موضوع للطلب وتبتلون، لأن البعض هكذا صادفت من بعض أفاضل المعاصرين يحسب أن حجته على الوجوب على أن الأمر موضوع للوجوب، يحسب أن الحجة على الوجوب هي إبطال القول بأن الأمر موضوع للطلب، والقول بأن الأمر موضوع للطلب منشأ بطلانه أنه هذان ليس أن هذين ليس مترادفين، فإذا لم يكونا مترادفين إذن لابد أن يوجد خصوصية إضافية، ما هي الخصوصية؟ مو الطلب، إذن الوجوب، إذن شنو عندنا؟ شلون نعرف؟ شنو نقول الأمر موضوع لمن؟ لماذا يعني؟ وعليه المفروض هنا يصير الالتفات إلى هذه الجهة، وهي أننا عندما نقول موضوع للطلب لا نقصد بيان تمام الحد، وإنما نقصد دفع توهم اختصاصه بالوجوب، وأن انطباقه، وهذه هي القضية الأهم، وأن انطباقه على الاستحباب واستعماله في الاستحباب ليس استعمالا في غير ما وضع له بحيث يكون مجازا، هذا هو المهم عندنا. النقطة الثانية أنه بناء على ما تقدم في النقطة السابقة يمكن تفسير عدم إمكان قيام الطلب مقام الأمر، فإن الأعام لا يقوم مقام الأخص، هذا واضح، المرادف يقوم مقام مرادفه، هذا صحيح، أما الأعام يقوم مقام الأخص مو معقول، الأعام يحمل على الأخص صحيح، أما يقوم مقامه مو صحيح، يأخذ موقع تماما ويؤدي مضمون تماما مو صحيح. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه في مثل المقام الأعام يختلف، إحنا عندنا أعام محمول خارج، هذا هو أصلا حقيقة مختلفة، لكن أكو تصادق، ضاحك مثلا، مو ضاحك مثلا، حساس مثلا، أو ما أدري له أبعاد مثلا، زين هذا بنقول له أبعاد، هذا شنو معنى؟ معنى أنه هذا هو نفس حقيقته، يعني أي خاصة من خواص الجنس، الجنس أحد أجناس الشيء الذي يحمل عليه، أو أي عرض عام، خلينا نقول عنه أوضح، أي عرض عام هو إلى حقيقة مختلفة، عرض العام إلى حقيقة مختلفة، فحتى لو كان عام مطلقا هو هذا أصلا ما بي أي دلالة على مضمونه، وإنما بي دلالة على مصادقه، اتحاد مصداقي بينهما، ماكو اتحاد يعني في الماهية بأي مرتبة من المراتب بأي معنى من المعنى. أما إذا كان لا كان جنسا له، يعني كان جزءا من ماهيتي، فتدرون النوع إيش راح يصير؟ راح يصير بي مضمون أوسع من مضمون الجنس، بأي معنى؟ مو أوسع أفرادا، أوسع مفهوما، يعني فيه مفهوم الجنس وزيادة وهو الفصل، فمن يصير به خصوصية، وهذه الخصوصية ما موجودة بالنوع بالجنس، عفوا ما موجودة بالجنس، ما موجودة بالجنس يعني ماذا؟ يعني بعد الجنس لا يصلح أن يحل محل النوع إلا بتسامح، إلا بانتقاص في المضمون. أنت بعض الأحيان قد يكون ما عندك غرض، يدخل واحد إلى مكانك يشوف أنه فيه بعض الأثاث المهشم، فتسأل ماذا جرى، فلا تريد أن تسميه، تقول دخل إنسان فحطم بعض الأثاث، فيلحفون عليك بالسؤال من هو؟ يأتي شخص آخر أيضا يسأل، تقول دخل حيوان فحطم الأثاث، أصلا هنا نعتقد الخصوصية المشتركة هي المهمة بين الحيوان والإنسان، لأن هذا هو لو كان هو إنسان منطقي وناطق بالمعنى المراد يعني عاقل وأمثال ذلك ما يرتكب مثلا هذه الحماقة. فقد يصير عندك غرض أن تستبدل كلمة إنسان بدل حيوان لجهة من الجهات، لكن هذا مو معنى مرادف، يعني قد يصير عندك مصحح لاستبدال الكلمة من هالقبيل، لأنه هنا الجهة المشتركة بين الإنسانية والحيوانية هي المنشأ في تحطيم الأثاث مو الجهة الفارقة، فأنت بدل ما تقول الإنسان تقول حيوان، وتقصد يعني الإنسان الحيوان مو المقابل للإنسان، الحيوان ولا يصير كذب، الحيوان اللي هو الجنس الإنسان لا بأس، يعني أنا لا أقول هذا لا يحصل أنه نستبدل، لكن يبقى بين المضمون الذي يحققه البدل والمضمون الذي كان يحققه المبدل منه يبقى فرق، يبقى فرق. وهذه قضية عامة ليست مختصة في مقامنا. فإذا منشأ هذا الاستشكال بعد راح يزول. الثالثة، النقطة الثالثة، أن المعنى الدقيق الموضوع له مادة الأمر، هو الطلب المقترن بالاستعلاء، مو مطلق الطلب. الطلب طبعا القولي المقترن بالاستعلاء، ولا الطلب قد يشمل حتى السعي، لعله معنى الطلب هو السعي، ومن مصادق الطلب القولي أو الأمر. بينما احنا عليكم السلام، احنا شنو مرادنا من الطلب هنا؟ الطلب بمعنى الطلب القولي حتى يصير امر، ان الامر قول. فقد يكون يصير الادق هكذا، نقول ان المعنى الدقيق الذي بحسب الظاهر يكون هو الموضوع له في مادة الامر هو الطلب القولي المقترن بالاستعلاء، لأنه ليس مطلق الطلب، وإلا الاستفهام أيضا طلب، والترجي والتمني أيضا طلب، وقطعا مو أمر هذا. وأما الوجوب فهو مستفاد من جهة كونه المرتبة العليا من الطلب، المرتبة الخالصة من معنى الرخصة. ومعنى الرخصة مناف بطبعه لتلك المرتبة العليا للطلب. شوفوا مثلا واحد يقول مثلا أبيض، الأبيض قد ينطبق على يعني طيف من اللون، من ما هو ناصع بياضا تمام إلى ما هو داكن، بس أيضا يسمى أبيض. يسألون هذا شنو لون؟ يقول أبيض. صحيح ينطبق عليه، ولكن عندما يطلق الأبيض ينصرف إلى ماذا؟ إلى الأبيض الناصع. صحيح زين، شنو الفرق بين مراتب الأبيض؟ مرتبة الأبيض العليا هي المرتبة النقية الخالصة من الشوائب، المراتب الدنيا هي اللي فيها درجات من الشوائب. هذه الشوائب في حقيقتها بالتدقيق هي أصلا منافية للبياض، يعني شنو الشوائب عادة؟ باللون آخر مو من نفس اللون، وإذا كانت من نفس اللون يبقى ناصع البياض. فالشوائب هي من لون آخر، يعني هذه الشوائب التي تميز المرتبة الدنيا أو المراتب الدنيا من البياض هي التي فيها شوائب من غير البياض، لكن يبقى البياض هو الغالب عليها فيسمى أبيض. صحيح؟ هذا تأمل حسي يوصلنا لهالقضية. المقصود الذي نمثل له هو ماذا؟ الطلب، العفو، الأمر، مادة الأمر. مادة الأمر هي تدل على الطلب. خصوصية الاستحباب ما هي؟ هي أن فيه رخص. الرخصة يعني ماذا؟ يعني لك أن لا تفعل، لك أن لا تفعل. هذه هي بطبيعتها منافية المن لحيثية الطلب ومتن حقيقة الطلب. اسمه معنى موضوع له، وهذا ما يقول منافي لمتنه كأنه ضده، لو مو ضده، ولهذا يطلق عليه حقيقة الأمر الاستعمال لأنه فيه طلب. لكن حيثية الفارق الرتبي بين الطلب الاستحبابي والطلب الوجوبي، أن الطلب الاستحبابي فيه شائبة، هذه الشائبة بطبيعتها ليست مناسبة لحقيقة الطلب، لكن هو فيه شائبة لأنه هو مضمون مو مجرد الرخصة. ولهذا المباح ضد الطلب، ضد الطلب أصلا، مو بس الواجب، ضد الطلب الواجب والاستحبابي. فإحنا ما نأخذ الرخصة في مقابل الطلب أو في مقابل الوجوب، كن دقيق من اللي نتأمل، نأخذ الطلب المشوب بالترخيص، رخصة مو عزيمة، الطلب المشوب بالترخيص هذه شائبته الترخيصية غير مناسبة لحقيقة الطلب الأساسية، لكن يبقى هو بمجموع فيه طلب استحباب وفيه طلب مخالي من الطلب. صار واضح؟ فإذا صار المنصرف من الإطلاق، من إطلاق الطلب ما هو؟ طبعا مع الاستعلاء طلب القولي كما ذكرنا، هذه الأمور بعد واضحة ما نحتاج نركز عليها في كلامنا، نعيدها. الخصوصية المميزة للمرتبة العليا من الطلب أنها خالية من الشوائب، طبيعي هو هذا راح ينصرف إليه، لأن هو هذا شلون نقول الطلب بالمعنى الأخص راح يصير الطلب الخالص الطلب الناصر. هذا مثال حسي بصري، نأخذ مثال آخر، الوفاء. إذا شخص كان عليه حق، الوفاء هو لعله من أنماط الشكر، يعني قريب من معنى الشكر جدا، صحيح؟ شخص الشكر أو بمعنى غير الشكر لعله يختلف شيئا ما، شخص كان بينه وبين أخيه مودة، فالوفاء يقتضي أن يحفظ هذه المودة، صحيح؟ فإذا هو كان يحفظها في الحالات التي ليس فيها فيما بينه، يعني لا تقتضي، لا ليس في حفظ المودة أي مزاح، ليس في مقابل حفظ المودة أي مزاح، ماذا نقول؟ نعم، تحقق الوفاء، صحيح، درجة من الوفاء تحققت. لكن إذا أطلق الوفاء ينصرف إلى هذه المرتبة من الوفاء، يشملها كما يشمل المرتبة العليا من الوفاء الذي يكون الإنسان فيها وفيا حتى مع وجود المزاحمات، حتى وإن كان الوفاء يضرب مصلحته مثلا، لا، الوفاء كأنه ماذا يقال؟ الوفاء الحقيقي، الوفاء التام مثلا، وذاك أيضا وفاء حقيقي، هم وفاء، شلون تقول له مو وفاء؟ هذا معناه بلا إشكال، هذه المرتبة الدنيا أيضا فيها وفاء، لكن عندما يقال الوفاء الحقيقي أو مثلا المرتبة العليا من الوفاء أو ما أشبه ذلك، يعني ماذا؟ يعني الذي يكون الإنسان فيه وفيا حتى فيما لو كان الوفاء فيه مزاحمة لمصالحه وخصوصياته الذاتية، وهذا يستحق أنه يسمى وفيا أكثر من ذلك. وإذا أطلق الوفاء يبقى هو معناه اللغوي يشمل كل المراتب، ولهذا ما تقدر تقول هذا الذي يفي في المراتب الدنيا هذا أصلا قاعد يقوم بعمل غير الوفاء، لو لا هو أيضا وفاء، ما يقوم بعمل خارج الوفاء، هو أيضا من الوفاء بلا إشكال، فأيضا حقق الوفاء. ولكن إذا أطلقت كلمة الوفاء لمن تنصرف؟ تنصرف لذلك المعنى العالي، واضح إن شاء الله. وكذلك التدين، ما أقول متدين، متدين يعني يعطونه ما درت معايشهم، هذا المتدين المنصرف منها، وهذا في حالة أنه يعطونه ما درت معايشهم، هذا ما تقول خارج عن التدين، هذا هم متدين، المصداق حقيقي للتدين، صحيح، مو مخالف، ما خارج عن جادة الدين، ملتزم. ولكن إذا أطلقت أنت سميت شخصا أنه دين وما أنت وما أشبه ذلك. هذا مو معنى ما يشمل الأشخاص الذين يلتزمون بدينهم في حالة ما درت معايشهم مثلا في الحالات الاعتيادية الطبيعية السهلة، ولكن إذا يطلق يكون المنصرف منه بحسب الإطلاق. يعني الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه يراد منه هذه المرتبة العليا. ليش يراد منه المرتبة العليا؟ لأن هذه المرتبة العليا هي المرتبة التي تخلو من الشوائب المخالفة لنفس الحقيقة المشككة. ومحنا عندنا مرتبة عليا وحقيقة مشككة فيها مراتب دنيا ومراتب عليا، هذه الشوائب أصلا مخالفة لأصل الحقيقة المشككة. متقدر تقول أنه هاي قاعدة عامة. طبعا ما نقدر نقول قاعدة عامة بنحو الموجب الكلي، يعني شأنية طبيعية، أنه كل ما كان هنالك ما هي مشككة، وهذه ما هي المشككة كانت المراتب فيها تنشأ من أن المراتب الدانية هي التي فيها شوائب منافية لأصل الماهية، فعند إطلاقها تنصرف للمرتبة العليا النقية الخالصة من الشوائب. تتأملوا شوفوا أمثلة، ربما تجدون أمثلة كثيرة غير هذا المثال. مثلا الحب، إذا تحب الله أن المحب لمن أحب مطيعه، وبعض الأحيان هو يحب بسميته، صحيح؟ شنو معنى؟ معنى أكو الشوائب أصلا هي منافية لمقتضى الحب. مثلا يقول أنه كذب، عندنا بعض النصوص هكذا يقول كذب من يزعم ينتعل مثلا ولايتنا حبنا وهو يخالفنا، وبالنتيجة هو العاصي موالي، ولهذا ينطبق عليه معنى الموالي بالمعنى الأخص. لكن إذا أطلق يكون المنصرف منه والمستفاد منه، هذا يسميه انصراف، يسميه إطلاق، هو فيه معنى الإطلاق من حيث ماذا؟ أنه بلا قرينة يختص بالمرتبة العليا. وأيضا لك أن تعيد صياغته تسميه الانصراف، لا بأس، ما عندنا خصوصية بالكلمات، فنسميها نظرية الانصراف، ما عندنا مشكلة. من بعد ماذا؟ أنه هذه ما هي، هذه ما هي لها حصص، عندما يطلق الكلام ينصرف إلى الحصة العليا، لك أن تقول ذلك، ما عندنا مشكلة، المهم هذه الفكرة تبقى محفوظة. ربما إحنا بعضها من ضيق التعبير نسميه إطلاق، أنه إذا أطلق يراد منه الوجوب مثلا، الأمر يستفاد منه الوجوب. هو أعتقد من تتأمل كلش بحرفية اصطلاحاتنا تقول لا هذا مو إطلاق، فباشر عقبة يجي واحد من عندكم، والتحقيقات المفروض تستمر، يعني هي بين طلبة، يجي واحد منكم يقول لا غفر الله لفلان، شلون يقول مثلا إطلاق؟ هذا مو إطلاق، هذا انصراف، لأن الإطلاق يعني يشمل كل الحصص. إطلاق شمو؟ هو مو هذا قصدنا. أيضا لن نختلف مثل ما اختلفنا بقضية الطلب، وأنه هذا شلون يصير مرادف لو مو مرادف. المهم هذه الفكرة، قد يكون المحقق العراقي عندما قال إطلاق وإحنا اقتفينا أثره وما ندنا، إحنا منحب ما عندنا ذوق أنه إلا نبدع شيء جديد ونجيب مثلا نظرية اسمها جديد، قلنا هي هاي نظرية المحقق العراقي إحنا نطورها ماكو مانع، فإحنا أيضا نسميها إطلاق. لكن المراد من الإطلاق هو ماذا؟ هو هذا الانصراف. معنا المراد من الإطلاق يعني إذا أطلق الكلام ولم تذكر فيه قرينة ولم تذكر فيه خصوصية يستفاد منه المرتبة العليا. فمن تتأمل شوف هذه العبارة، شنو يستفاد المرتبة العليا؟ إذا هي مرتبة عليا معناه هذا راح يصير مختص بأحد الحصص. إذا صار مختص بأحد الحصص هذا اصطلاح الأصولي واسمه الأصولي الدقيق الانصراف، لا بأس، فلنسميه الانصراف بهذا المعنى. لكن احنا نشوف هو هذه الفكرة نفسها هي تشبه فكرة المحقق العراقي اللي سماها الإطلاق، فاحنا لا بأس نسميه إطلاق
من كعنوان عام وفي مقام توضيح نقول هذا حقيقة انصراف، فلتكون العبارات مختلفة ما دام هي تؤدي إلى هذا المضمون. وبذلك يتضح أن الأمر إذا أطلق يكون المراد منه الوجوب، وأن أدنى شائبة تناسب الاستحباب. لا، الأمر إذا أطلق يستفاد من الوجوب. الأمر إذا أطلق بطبيعته يستفاد من الوجوب. هو كل بحثنا هذا أنه إحنا نريد نشوف أن الأمر ليش يستفاد من الوجوب. نقول منشأ استفادة الوجوب ليس الوضع، وإنما هو موضوع للطلب، لكن إذا أطلق يستفاد من الوجوب. هذا يعبرون إذا أطلق يعني لم تذكر فيه قرينة خاصة. يبقى هذا قد يكون التعبير الدقيق عنه والصناعي جدا عنه أن نسميه الانصراف. لا بأس، هذا همات إن أحببتوا فسموه الانصراف لكم ذلك. والمهم أنه الآثار التي ذكرتها في الدرس الأخير السابق أنه هذه المهم أن تحفظ، أنه في حالة أعيدها بإيجاز جدا يعني مختصر، وإن شاء الله هي ذكرت مفصل فيما سبق، أنه في حالة عدم وجود القرينة، فقدان القرينة، نستفيد الوجوب. في حالة وجود القرينة على الاستحباب، واضح أنه نستفيد الاستحباب بدون محاذير. في حالة تعدد المتعلق له أيضا بحسب القرائن في كل منها أيضا نستفيد، لأن القضية بعد صارت قضية إطلاقية ومو قضية وضعية، ومرتبطة بالاستعمال، مرتبطة بالمراد الجدي اللي هو يستفاد من الإطلاق كما شرحنا ذلك مفصلا. وأيضا إذا كان هنالك ما يصلح للقرينية على الاستحباب، في مثله لا نملك أن نقول أن الأصل في الأمر الوجوب، وكأننا نتمسك بأصالة الحقيقة، لأن قوة أصالة الحقيقة في صرف المعنى إلى المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي أعلى بكثير من قوة الإطلاق في إفادة المعنى المطلق، لأن هذه دلالة وضعية لفظية، ذيك الدلالة السياقية هي مبنية على عدم نصب قرينة، فمع وجود ما يصلح للقرينية بعد ما نقدر نحرز أنه ما لم يقله لم يرد، أن ربما هي هذه المناسبة وهذه الإشارة هي اعتمد عليها. فسيكثر في الفقه استفادة المطلوبية بالمعنى الأعم، وربما بعض الأفاضل الأعزاء الكرام اللي هم يحضرون عندنا بالفقه يجدون عندنا نزوع في كثير من الأحيان أننا لا نستفيد الوجوب جزما ولا نستفيد الاستحباب جزما، وإنما قبل حتى أن نحقق هذا المطلب، هو هذا يعني ارتكازنا، وإنما نقول هذا يدل على المطلوبية أو يدل على المبغوضية في مقابلة بالنهي. والجذر الارتكازي الأصولي راح يصير هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.